بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من المزايا والخصائص التي اتصف بها إمامنا الإمام الحسن بن علي عليه السلام أنه كان مهابا، وكان عابدا لله سبحانه وتعالى، وكان كريما، إلى غير ذلك من الصفات ومن عناصر هذه الشخصية المباركة. بما يسمح به الوقت سوف أتطرق إلى بعض هذه الصفات، عسى أن نستفيد منها في حياتنا وفي أخلاقنا. الصفة الأولى التي أرغب بالتطرق إليها هي مهابة الإمام الحسن. فقد قرأنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عندما جاءته ابنته فاطمة سلام الله عليها طالبة منه أن يورث الحسن والحسين، فقال: أما الحسن فله مهابتي وسؤددي، وأما الحسين فله شجاعتي وكذا. الحسن له مهابتي، تنتقل مهابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سبطه الإمام الحسن. والنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كان معروفا بهذه الهيبة التي تجلله، بحيث إن الناظر إليه يشعر بنور النبوة يسطع في جبينه، ويشعر بتلك المهابة التي تنبعث من قربه من الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسن ورث هذا المعنى من جده رسول الله، ورثه وراثة جعلته يتخلق بأخلاق جده ما كساه هذه المهابة والجلالة والتعظيم في نفوس المؤمنين. في الواقع فإن المهابة هي صفة مشتركة نجدها لدى جميع الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. عندما نقرأ سيرة أئمتنا عليهم السلام نجد الكثير من الشواهد والقرائن التاريخية التي تؤكد على أن الناس كانت تنظر إليهم بإجلال، وأنهم كانوا يوقرونهم ويقدرونهم ويحترمونهم، بحيث إن الإنسان حتى لو كان ضامرا للشر للإمام، فإذا حضر الإمام، إذا بهيبة الإمام تأخذه وتسيطر عليه. الإمام الحسن واحد من هؤلاء الذين كانت المهابة تجلله، وهذه في الواقع إحدى إمارات الإمامة، أحد أمارات الإمامة والعصمة في أئمتنا عليهم السلام. على سبيل المثال نقرأ في بعض الروايات عن محمد بن إسحاق قال: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما بلغ الحسن بن علي، كان يبسط له على باب داره، يحط له بساط ليجلس عليه، فإذا خرج وجلس انقطع الطريق، فما مر أحد من خلق الله إجلالا له، كانوا يهابونه. ونحن في حياتنا لا تستغربوا، يعني في حياتنا يعني عاصرنا بعض العلماء كانت مهابتهم تجعلهم يعني أشخاصا موقرين ومحترمين، إلى حد أن الأشخاص الأشقياء كما يقال لا يملكون إلا أن ينحنوا إجلالا واحتراما لهم. فكيف إذا كان هذا الشخص هو سبط رسول الله الإمام المسدد من الله سبحانه وتعالى، كيف إذا كان مثل هذا الشخص هو سيد شباب أهل الجنة؟ يقول: كان يبسط له على باب داره، فإذا خرج وجلس انقطع الطريق، فما مر أحد من خلق الله إجلالا له. فإذا علم، يعني الإمام يتحسس الموقف وأن الناس لا تمر عن الطريق توقيرا وإجلالا له، فإذا علم قام ودخل بيته فمر الناس. ويضيف صاحب هذه الرواية قائلا: ولقد رأيته في طريق مكة. طبعا في طريق مكة للحسن بن علي سلام الله عليه حكاية في عبادة الله سنأتي عليها إن شاء الله. ولقد رأيته في طريق مكة نزل عن راحلته فمشى، نزل الإمام عن الراحلة ومشى خلفها، فما من خلق الله أحد إلا نزل ومشى، حتى رأيت سعد ابن أبي وقاص، معروف أحد الصحابة، يقول حتى وهو في أدبيات إخواننا أهل السنة من العشرة المبشرين في الجنة. لنا تحفظ على هذا الحديث، ليس الآن هو كلام النقاش في مثل هذه الأخبار. يقول: حتى رأيت سعد بن أبي وقاص قد نزل ومشى إلى جنبه، إلى جنب الإمام. يقول واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي عليه السلام عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، كان عليه سيماء الأنبياء، علامات يعني هذه الهيبة، هذه النورانية الخاصة التي كانت تجلل الأنبياء عليهم جميعا سلام الله. وفي الخبر عن شخص يدعى مدرك ابن زياد، هذا مدرك ابن زياد رأى منظرا، وهو أن عبد الله ابن عباس يقدم الركاب للإمام الحسن والحسين، يعني يمسك زمام الناقة ليصعد الحسن وليصعد الحسين عليهما السلام ليركبا. وعبد الله ابن عباس وحبر الأمة، وهو في السن أكبر من الحسنين، يعني هو من ولد في مكة قبل البعثة، يعني أخال أنه يكبرهما بعشر سنين وما يزيد، ربما 12 عاما، وهو أيضا ذو مكانة عظيمة، وإذا بهذا الإنسان العظيم توقيرا منه للحسنين يمسك لهما زمام الناقة أو زمام الفرس ليركبا. فهذا الرجل مدرك ابن زياد قال له: أنت أكبر منهما، تمسك لهما الزمام وتسوي عليهما. فقال له: يا لكع، يعني كلمة فيها قسوة، أتدري من هذان؟ هذان ابناء الرسول، أو ابناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أوليس هذا مما أنعم الله علي به أن أمسك لهما؟ ابن عباس بيعتبر أن إمساكه لزمام دابة الحسن والحسين هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، فإنه يتقرب بذلك إلى رسول الله، لأنهما بضعة النبي، لأنهما سبطا رسول الله، ولأنهما سيدا شباب أهل الجنة. إذن من سمات الحسن عليه السلام أن المهابة كانت تجلله، والمهابة كما قلنا هي سمة الأنبياء وسمة الأولياء وسمة الصالحين. قد تسأل: من أين يأتي هذا الوقار؟ ومن أين تأتي هذه المهابة؟ الجواب باختصار: إن هذه المهابة التي هي دليل التوقير والعظمة في الشخص لا تأتي من بضاعة هذه الدنيا، ولا تأتي من سلطان هذه الدنيا، ولا من جاهها ومالها. قد يوقر الناس السلطان في محضره، لكنه إذا غاب يسلقونه بألسنة حداد. قد يوقر الناس الغني في مشهده، ولكنه إذا غاب عنهم أكلوه أو أكلوا لحمه بالغيبة. هو توقير مخادع كاذب. التوقير الحقيقي هو توقير أهل الله. فهذه النورانية الخاصة التي تضفي كساء خاصا على الإنسان العابد المؤمن الولي الإمام، هذه تأتي من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وقد شرح لنا الإمام الحسن عليه السلام هذا المعنى في قوله: إذا أردت عزا بلا عشيرة. اليوم نحن العز من عند كثير من الناس، العشيرة هذا أحيانا يكون غرور وليس عزا حقيقيا. العزة الحقيقية هي التي تأتي من الله، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله عز وجل إلى عز طاعة الله عز وجل. فطاعة الله عز وجل هي التي تمنحك هذه المهابة. لذلك صانع وجها واحدا يكفيك الوجوه كلها. السمة الأخرى أو الخصوصية الأخرى التي نريد التطرق إليها من خصائص هذا الإمام العظيم هي العبادة لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي أعطته كما قلنا مهابة في قلوب المؤمنين. الإمام الحسن طبيعة الحال كان من أهل بيت عرفوا بأنهم العباد، النساك، الزهاد، الذين أعطوا الكثير من أوقاتهم لله سبحانه وتعالى. هو ابن علي عليه السلام الذي كما يقول ذلك الشاعر: هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب. هو ابن فاطمة سلام الله عليها، تلك الصديقة الطاهرة التي كان يزهر نورها في الليل لأهل السماء لعبادتها لربها جل وعلا. وهو أيضا سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قام لعبادة الله حتى تورمت قدماه، وقد قالت له ذات يوم: زوجته السيدة عائشة: لما تتعب نفسك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى غفر لي، لكن ألا أشكر الله على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى؟ فالحسن إذن كان من الطبيعي أن يكون من خير أهل الأرض عبادة لله سبحانه وتعالى. في الرواية، وهي رواية رائعة وجميلة عن المفضل بن عمر، قال: قال الصادق عليه السلام: حدثني أبي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام أن الحسن بن علي بن أبي طالب كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا، وربما مشى وهو في الحج حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وهو ابن بنت رسول الله وهو سيد شباب أهل الجنة، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم وسأل الله تعالى. السليم عند العرب وفي هو الذي لدغته الأفعى، يقال له بالسليم تفأولا بالسلامة. وسمعتم ضرار ابن ضمرة عندما طلب منه معاوية أن يصف له عليا، وبعد أن أصر على أن يصفه قال: كان يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. تململ تململ السليم، السليم هو الذي لدغته الأفعى. ليش بسموه سليم؟ تفاؤلا بالسلامة، لأنه في الغالب يموت، يعني عسى أن يسلم من مرضه هذا. وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم وسأل الله تعالى الجنة وتعوذ به من النار. وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، إلا قال: لبيك اللهم لبيك. يعتبر نفسه أن يكون يعني هو من الذين آمنوا، وهو سادة من سادة الذين آمنوا، بس يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، في خطاب من الله للناس، يقول: لبيك اللهم لبيك، ولم يرى في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. هذه صورة عن عبادة الإمام الحسن. قد لا نستطيع أن نكون كذلك، لكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. في الخبر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام رواية أخرى عن عبادة سيدنا الإمام الحسن عليه السلام، عن أبي جعفر يقول: لما حضرت الحسن عليه السلام الوفاة بكى، يعني لما دنت منه الوفاة بكى، فقيل له: يا ابن رسول الله، تبكي ومكانك من رسول الله الذي أنت به، أنت صاحب مكانة عظيمة عند الله، وقد قال فيك ما قال، أنت صاحب مكانة عظيمة عند الله وعند رسول الله، وقد قال فيك جدك ما قال، وقد حججت 20 حجة ماشيا، وقد قاسمت مالك 3 مرات حتى النعل بالنعل. فقال: إنما أبكي لخصلتين، لهول المطلع وفراق الأحبة. يعني هذا الخروج من هذه النشأة إلى النشأة الأخرى هذا ليس بالأمر الميسور. ولذلك حتى الأولياء حتى الأئمة كانوا تبين على وجوههم هول المطلع كما عبر الحديث. هذا لأنه انتقال من عالم إلى آخر. إنما أبكي لخصلتين لهول المطلع وفراق الأحبة. لاحظتم في هذه الرواية التي قرأتها أنها تقول أن الحسن حج 20 حجة ماشيا. هنا قد يتساءل الإنسان أنه لما يحج ماشيا، وبعض الروايات طبعا هذا المعنى أن الإمام الحسن حج ماشيا مذكور في روايات المسلمين من السنة والشيعة أنه حج 20 حجة ماشيا، وفي بعض الأخبار حج ماشيا والنجائب تقاد أمامه أو تساق أمامه، يعني معه المحامل معه الإبل معه الفرس. فقد يسأل البعض أنه كيف يحج ماشيا. طبعا بعض الروايات تقول حج 15 حجة وبعضها تقول حج 20 حجة ماشيا. وكان يقول إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته كما جاء في بعض الأخبار. هنا يقع تساؤل أنه المشي إلى الحج أفضل، ومن يستطيع الآن أن يمشي إلى الحج عن هذه المسافة البعيدة؟ في الواقع هذه المسألة تبحث في محلها، لكن بما أنه مررنا عليها في الرواية أردت أن أجيب على هذا الأمر حتى لا يضع يعني لا يقع ذلك موقع إشكال في أذهاننا. في بعض الأخبار تقول أن الركوب إلى الحج أفضل، وبعض الأخبار تقول أن المشي أفضل. وقد جمع بينهم بعض العلماء استنادا إلى ما جاء في بعض الأخبار أيضا هذا الجمع، أن المشي أفضل إلا إذا كان المشي يضعف الإنسان ويتعبه عن القيام بمناسك الحج. فالإنسان يمشي إلى الحج وهو مستطيع للمشي ولا يضعفه هذا المشي عن أداء المناسك، فالحج يكون مستحبا ومطلوبا. أما إذا كان المشي يتعبه كما هو اليوم بالنسبة لغالب الناس، الواحد بده يمشي مسافات طويلة حتما سيرهقه الحج، غالب الناس كذلك، فهنا يكون الركوب له أفضل. وهذا الإنسان الماشي بمشيه يعني يعبد الله، مثل ما بنطوف مثل ما بنسعى، كثير من أعمال الحج تعتمد على هذا الجهد البدني، أن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى عبادة جسدية. وهذا أمر لازم نلتفت له، أنه بعض الناس بيقول لك العبادة بالقلب، خلينا نحب الله ولشو منركع ومنسجد ومنصوم 16 ساعة منتعب أنفسنا ومنروح منحج ومنمشي بين الصفا والمروة ومنزل من عرفة، تعب مشقة، ما في داعي لهذا التعب الجسدي، لأن العلاقة مع الله هي علاقة الروح. هذا المفهوم خاطئ في ثقافتنا الإسلامية. العبادة لابد أن تنعكس على الجوارح على الجسد، وانعكاسها على الجسد يعني يضفي على الروح معنى خاصا. هذا الإنسان الصائم على سبيل المثال عندما يجتنب الطعام لساعات فإن ذلك يفتح آفاق الروح أمامه، يجعل قلبه مقبلا على الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة في الإسلام يمتزج فيها الجانب القلبي مع الجانب الجسدي، ولذلك ركوع سجود قيام، لذلك كما ذكرت أيضا صوم مشي في الحج. ف فما يستغرب أحد من هذه الروايات. فخلاصة الأمر أن الإنسان في تلك الديار المقدسة إذا كان يستطيع المشي لله تعالى وفي سبيل الله دون أن يضعفه فليكن، فالمشي يكون أفضل اقتداء بسيدنا الإمام الحسن عليه السلام. نجد أن أئمة آخرين كانوا يركبون وكانوا يفضلون الركوب، ربما لأن المشي كان يتعبهم ويضعفهم عن العبادة. وهذا المعنى نحن نجده في موارد أخرى، مثلا في يوم عرفة يستحب الصوم إلا بقيد العلماء والأخبار عن الأهل البيت عليه السلام، تقول يستحب الصوم إلا لمن كان يضعفه الصوم عن القيام بأعمال عرفة. تعرفوا في يوم عرفة في أعمال في أدعية مستحبة، والصوم ولا سيما في تلك الظروف الحارة وفي خيمة قد يتعب الكثيرين، فإذا كان الصوم سيتعبك عن القيام بأعمال عرفة لا تصم، الأفضل ألا تصوم، أما إذا كان لا يتعبك فالصوم يكون أفضل حينئذ. هذه هي الصفة الثانية التي أردت أن أتحدث بها عن سيدنا ومولانا الإمام الحسن عليه السلام، وهي عبادته لله تعالى. الصفة الثالثة التي أروم الحديث بها هذا اليوم هي سخاؤه وكرمه. تضافرت الأخبار واشتهر عند المؤرخين وأهل السير والآثار أن الإمام الحسن بن علي كان من أكرم الناس، ليس كريما فحسب بل كان من أكرم الناس على الإطلاق، حتى أنه عرف بكريم أهل البيت، وقد روى الأخبار حول كرمه جميع المسلمين من السنة والشيعة، تحدثوا عن كرم سيدنا أبي محمد الحسن ابن علي عليه السلام. وقد قرأت قبل قليل رواية أنه قاسم ماله 3 مرات لله تعالى. شو يعني قاسم ماله 3 مرات في عمره الشريف؟ يجي كم عنده مال؟ عنده 50,000 درهم مثلا، يقسمهم إلى نصفين، 25,000 له و 25,000 يتصدق بها على الفقراء. قاسم ماله لله تعالى 3 مرات. وفي بعض الأخبار تقول أنه خرج من ماله لله 2 مرات، خرج من كل ماله، يعني كل ما يملك تصدق به في سبيل الله عز وجل. هنا حول كرم الإمام الحسن أريد أن أتوقف بعض الوقفات لأوضح بعض المفاهيم وبعض القضايا. الوقفة الأولى، مقاسمة المال لله هذا بدون شك يعبر عن روحية معطاءة. إنسان عنده مبلغ من المال يدفع نصه في عمل الخير، هذا إنسان كريم، هذا إنسان معطاء، هذا إنسان شاكر لله تعالى. فإن من معالم الشكر لله أن تشكره فيما أعطاك. أعطاك الصحة فابذل صحتك في سبيل الله، أعطاك العقل فابذل هذا العقل تطوعا في سبيل الله، أعطاك القوة البدنية فاصرف هذه القوة في العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، أعطاك المال فاصرف من هذا المال في سبيل الله، بذلك تشكر نعمة المال عليك. هذا شكر عملي، الشكر مش مجرد كلمات نرددها على ألسنتنا أشكر الله، في شكر عملي. الشكر العملي أنه تبذل من نفسك من جسدك من مالك في سبيل الله عز وجل. فعندما يقاسم الحسن بن علي عليه السلام ماله لله 3 مرات في حياته، فهذا يعبر عن غاية الكرم وعن شكر عظيم لله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. مسألة الثانية، النقطة الثانية، أنه خرج من ماله مرتين. كيف نفهم ذلك؟ يعني هل المطلوب فعلا أن الواحد مطلوب ولو على نحو الاستحباب أن الإنسان يخرج من كل ماله في سبيل الله؟ في الواقع هذا قد يحتاج إلى وقفة، هذا المعنى يحتاج إلى وقفة، لأنه نحن مأمورون بالاقتصاد في الصرف، ونحن أيضا كما جاء في الذكر الحكيم مأمورون بأن لا نبسط يدنا كل البسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما تكون بخيل وما تكون كمان إيدك هيك بحيث لا يبقى في يدك شيء، بحيث تصرف كل مالك للناس. وعندنا بعض الأخبار أن بعض الأشخاص خمسة، بعض الأخبار تقول أربعة، بعضها تقول خمسة، لا يستجاب لهم، لا يستجاب دعاؤهم. واحد من هؤلاء الذين لا يستجاب دعاؤهم هو شخص رزقه الله المال فأنفقه جميعه لله، لله مش سرفا، سرفا خب واضح هذا يكون قد عصى الله، فأنفق جميع ماله لله ثم جلس في المسجد ويقول يا رب ارزقني. هذا لا يستجاب له، لأنه يأتيه الجواب من الله لقد رزقتك، فلما لم تقتصد في الصرف؟ أقرأ لكم الرواية، هذه الرواية عن إمام الصادق عن أبائه عليهم السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أصناف لا يستجاب لهم، منهم من أدان، يعني دين بتعبيرنا العامي، أدان يعني دفع دينا، من أدان رجلا دينا إلى أجل، لطيف هذا المعنى، التفتوا لي لإله، من أدان رجلا دينا إلى أجل، قال له هاي مليونين ليرة إلى سنة مثلا، ولم يكتب عليه كتابا ولم يشهد عليه شهودا، وبعدين إجا هذا الشخص وقال له أنت ما لك علي شيء، فإذا دعوت عليه لا يستجاب لك، لأنه لازم تتوثق. المؤمنين حتى فيما بينهم، شوفوا أطول آية في القرآن هي تتصل بالدين وتوثيق الدين، وتبلش بعبارة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، توصي المؤمنين إذا بالدين بعضكم البعض الآخر فاكتبوه، سجلوا هذا الأمر، خل نتعلم هذا الأمر، قليلا كان أو كثيرا، بس بقطع طحنا مال دين اكتب وجيب شهود. شوفوا هذا شخص أدانه دينا ولم يحطط ولم يشهد الشهود، فذاك أنكر بعد ذلك، إجا صار يدعي عليه يقول له الخبر إن الله لا يستجيب لك، لأنه كان بإمكانك إنك تحطاط وتأخذ وثيقة منه ولم تفعل. ورجل يدعو على ذي رحم، يدعو على ذي رحم يعني أحد أرحامه، الرحم لا يدعى عليه، هذا رحم يدعى له بالهداية، يدعى له بالمغفرة، يدعى له بالسداد، أما تدعي عليه تدعو عليه يقول هذا لا يستجاب له. ورجل يدعو على ذي رحم، ورجل تؤذيه امرأته بكل ما تقدر عليه وهو في ذلك يدعو عليها، ليش بك تدعي عليها؟ الله سبحانه وتعالى جعل أمرها بيدك فاذهب إلى الطلاق، ويقول اللهم أرحني منها، فهذا يقول له الله عبدي أو ما قلدتك أمرها، فإن شئت خليتها وإن شئت أمسكتها، فليش عم تدعي عليها إذا كانت مؤذية لك إلى هذا الحد؟ فخلص فراق، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ورجل رزقه الله تعالى مالا، هذا محل شاهدنا، ورجل رزقه الله تعالى مالا ثم أنفقه في البر والتقوى فلم يبقي له لنفسه لعياله منه شيء، وهو في ذلك يدعو الله أن يرزقه، فهذا يقول له الرب تبارك وتعالى أولم أرزق وأغنيك، أفلا اقتصدت ولم تسرف؟ يعني اعتبر دفع المال في سبيل الله في البر والتقوى اعتبروا الإمام إسراف، لازم تخلي شيء لنفسك ولعيالك، إني لا أحب المسرفين. ورجل قاعد في بيته، خلينا نكمل الرواية لا بأس، ممن لا يستجاب لهم، ورجل قاعد في بيته وهو يدعو الله تعالى أن يرزقه، لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله. الله قال لك اخرج فسع فهد في مناكبها، معه فيها سبل الحياة، قاعد ببيتك ويا رب ارزقني، مش رح تنزل عليك سلم من السماء. هلأ بعضنا يفكر هلأ بكرة جايتنا ليلة القدر أنه ليلة القدر بتنزل علي سلي مليئة بالمال من السماء، لا هذا مفهوم خاطئ. بدك الله يرزقك، بده يرزقك أنت وعم تطلب العمل وتسعى في مناكبها، إلى آخر هذه الرواية. إذن كيف نفهم أن الإمام الحسن يخرج من ماله مرتين لله؟ أقول إن صحت الأخبار بذلك، إن صحت، لأنه أنا أكثر الروايات اللي شفتها بتقول أنه قاسم ربه ثلاث مرات، وهي قلنا هذا شيء عظيم أنه الإنسان يقسم ماله إلى صنفين، وفي بعضها قلت يوجد خرج من ماله مرتين. فإذا صحت هذه الأخبار فهو لم يفعل ذلك مضرا بنفسه وبعياله، فلا بد أنه كان له مصدر يأتيه منه الرزق، فخرج من جميع ماله متكلا على مصدر معين يأتيه منه الرزق. وإلا فالإمام الحسن كما قلت هو أجل من أن يفعل شيئا قد نهى عنه آباؤه ونهى عنه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبقا لما جاء في هذه الرواية. هاي نقطة ثانية في مسألة الكرم وعطاء الإمام الحسن. ثالثا من الأمور المهمة جدا في عطاء الإمام الحسن وفي كرم الإمام الحسن أنه كان يحفظ كرامة الشخص السائل الذي يعطيه ولا يمن عليه بالأذى، حتى أنه كان لا يحب أن ينظر السائل في وجهه حتى لا يرى ذل السؤال، وهذا خلق تعلمناه في مدرسة أهل البيت وما أحوجنا إلى هذه الخلق. لما نعطي ما نعطي بمن وأذى، نشوف أحيانا نعطي السائل وكأننا نهره، بدك تعطي كن كريما، كريما في عطائك، كريما في أخلاقك، متساميا حتى لو ألح عليك السائل، فإن مرارة الفقر ربما اضطرته أن يلح عليك، فقدر وضعه ولا تثقل له في الكلام. ولا الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم علمنا هذا الخلق عندما دعانا أنه أن لا نبطل صدقاتنا بالمن والأذى. يروى أنه جاء بعض الأعراب إلى الإمام الحسن فقال أعطوه ما في الخزانة، فوجدوا فيها 20,000 درهم فدفعت إلى الأعرابي، فقال الأعرابي يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي؟ قبل ما يتكلم الإمام ناوله، فالأعرابي قال له خليني أبوح بحاجتي، ليش أعطيتني قبل ما أتكلم؟ ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي، يعني بدي أمدحك أنت أهل المدح. فأنشأ الحسن عليه السلام قائلا نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاض من بعد فيضه خجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الإمام الحسن النقطة الرابعة في هذا المجال، مش بس كان كريم، كان يحب أهل الكرم، وكان الكرم عنده للإمام الحسن وفي مدرسة أهل البيت عليهم السلام طبيعة، فهو لا يتجزأ. الكريم كريم على جميع خلق الله حتى على الحيوانات. استمعوا إلى الرواية الرائعة التي يرويها ابن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهاية، يقول أن الإمام الحسن رأى غلاما عبد، كانت العبودية آنذاك سائدة، يأكل من رغيف لقمة ويطعم كلبا هناك لقمة. يعني هذا العبد معه رغيف، يأخذ لقمة بيأكلها هو واللقمة الثانية للكلب. فقال له الحسن: ما حملك على هذا؟ فقال: إني أستحي منه أن آكل ولا أطعمه، يعني أنا عم باكل هذا الحيوان الجائع ينظر إلي، أنا أخجل منه. عجيب الروحي، يخجل من الكلب أن يطعمه. فقال له الحسن: لا تبرح من مكانك حتى آتيك، خليك محلك حتى روحه أجي. فذهب الإمام الحسن إلى سيده، سيد هذا العبد، فاشتراه، واشترى الحائط الذي هو فيه البستان فأعتقه، والكرم أعتق هذا العبد وملكه البستان، قال: هذا البستان لإلك. طبعا هذا الغلام واضح أنه كريم. فقال الغلام: يا مولاي، أنت مننت علي فأعتقتني فلك الشكر، أما بالنسبة لهذا الحائط فأنا أيضا سوف أفعل فعلا فيه، يا مولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتني له، أنت وهبتني لله وأنا هذا البستان أهبه لله عز وجل. هذه صورة رائعة. في الأخير أريد أن ألفت النظر في قضية كرم الإمام الحسن، أن بعض الروايات في الحقيقة بدها توقف، يعني تبالغ بشكل كبير جدا جدا في كمية العطاء، الأمر الذي لا يصدق بحسب معطيات ذلك الزمن أو هذا الزمن. في بعض الروايات مثلا أنه أعطى فقيرا 50,000 دينار، 50,000 دينار ذهبي، يعني الدينار من الذهب، الدينار لا يقل عن 200 دولار اليوم، إذا بتحسبوا 50,000 دينار عم نحكي عن ما بعرف 7-8 ملايين دولار. الإمام الحسن طبعا من غير المعقول أن يعطي هذا من بيت المال، بيت المال لا يوزع بهذه الطريقة، غاية ما يعطى الفقير هو قوت سنته، وعطي شخص هذه الملايين المؤلفة. وإذا كان من ماله الشخصي، من أين للحسن سلام الله عليه مع كرمه ومع أنه كان لديه أموال وورث شيئا من أبيه شيئا بسيطا، هذا المال من أين؟ أليس الأجدى أن يوزع مثل هذا المال الضخم على عامة الفقراء؟ فإذا نحن لا نشك في كرمه سلام الله عليه وعطائه الكبير، لكن في بعض الأرقام تحتاج إلى تدقيق ويصعب على الإنسان أن يصدقها، والله العالم. والسلام على سيدنا أبي محمد الحسن بن علي وعلى أبيه أمير المؤمنين وأمه الصديقة فاطمة عليها السلام، وعلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام على سائر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ورحمة الله وبركاته.